إن الحمد لله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتاب مختصر صحيح مسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة، أي هذا محل ذكر الحديث الوارد في النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة. استفتاح استفعال بمعنى طلب الفتح، يقال استفتح أي طلب الفتح، ومنه دعاء الاستفتاح. وكلما زيد عليه ألف وسين في أوله دل على الطلب، كاستغاثة واستعانة واستدراك، فهو استفعال ومعناه طلب النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب الجنة. وهذا يدل على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من يقدم باب الجنة، فيكون أول من يطلب فتحه، وتكون أمته أول الأمم ولوجا، كما قال في الحديث أنها آخر الأمم، يعني ظهورا في الدنيا، وأولهم في الآخرة، يعني ولوجا الجنة، يعني ولوجا الجنة. ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. أول الراوي الحديث هو قد تقدم معنا مرارا، راوي الحديث وأنس ابن مالك ابن النضر، نعم، ابن ضمضم الأنصاري الخزرجي، أن الأنصار قبيلتين كبيرتين من قبائل اليمن سكنتا في هذا المكان الذي قال له في القديم يثرب، وهو من التثريب واللوم، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة وطابة. فهاتان القبيلتان هما أول من سكن المدينة، ثم تلاهم في السكناء اليهود لما قرأوه في كتابهم من أن نبي آخر الزمان يخرج بنخل بين لابتين بين حرتين، فبحثا وصلوا إلى ذلك المكان، وكان سلمان أيضا من المتتبعين له على إثر ما أعلمه بذلك علماء اليهود الذين كان عندهم، فإن سلمان على الرغم من أن والده كان خازن النار أو سادن النار في فارس وأراد له أن يكون وريثه في تلك المهمة المنيفة عندهم، إلا أن قلب سلمان الذي هو على الفطرة رفض ذلك الأمر مطلقا وفر من أبيه وقومه يطلب الحق، فكان أن لقي عالما حبرا من أحبار النصارى فلزمه ممن كانوا على دين عيسى، فلزمه حتى أوشك الموتى، فطلب منه سلمان أن يوصي به إلى أحد على الحق يعلمه، فقال ليس أحد على ما أنا عليه اليوم إلا فلان الحبر اليهودي فأته، فأتاه فلزمه حتى إذا أوشك الموتى هذا الحبر اليهودي طلب منه سلمان أن يدله إلى من يلجأ إليه ويلزمه، فقال إنه ليس أحد على ما أنا عليه اليوم، ولكن ارتقب نبي آخر الزمان وهو يخرج في نخل بين لابتين، ثم مات. فأخذ سلمان يسأل عن هذا الوصف حتى قيل له إنه يثرب، فركب في قافلة تسير إلى يثرب على بقرة أعطاهم إياه تكون ثمنا لنقله، فلما قدم غدروا به وادعوا أنه عبد مملوك لهم فباعوه، وكان هذا من تقدير الله عز وجل له، وإلا لربما استطال المدة وخرج يطلب هذا النبي، فربما ذهب إلى أرض غير الأرض التي يكون فيها محمد صلى الله عليه وسلم. فكان أن بقي رقيقا إلى أن ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسمع به، ولا زال يتشوق ويتشوف له حتى قدم مهاجرا صلى الله عليه وسلم، ثم حصل ما حصل من سلمان من ابتلائه واختباره للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عالما بالكتابين اليهودي التوراة والإنجيل بما تعلمه على يد الحبرين اليهودي والنصراني المسيحي، هذا يقال عنه مسيحي لأنه من أتباع المسيح حقا، أما ما يقال اليوم عن هؤلاء عباد الصليب أنهم مسيحيون فهذا خطأ، والمسيح منهم براء، هذا إطلاق خاطئ، وإلا هم نصارى كما أطلق عليهم القرآن. والشاهد أن سلمان اختبر النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له تمرا طبقا من تمر، قال هذا صدقة، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يأكل منه وناوله لأصحابه، ثم أتاه من اليوم التالي وقدم له طبقا وقال هذا هدية، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم لأنه في كتب الأنبياء أن الأنبياء لا يأكلون الصدقة. ثم أتاه يتحين الفرصة من ورائه فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مراده فأسقط عن كاهله الرداء لأنه علم أن سلمان يريد أن يرى خاتم النبوة الموصوف بالتوراة والإنجيل أنه نتوء يكون على أعلى الظهر من جهة الكتف الأيمن حوله شعيرات، فلما رآه بهذا الوصف اطمأن وآمن ثم كاتب مولاه اليهودي على زينة من ذهب وقية أو غير ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعينوا سلمان على إنجاز مكاتبته ليغدو حرا طليقا، وكان له ذلك ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختصم فيه يوما المهاجرون والأنصار، فقال المهاجرون سلمان منا، وقال الأنصار سلمان منا، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شأنكم؟ قال المهاجرون سلمان منا مهاجر مثلنا، فإنه مهاجر وإنا مهاجرون. فقال الأنصار بل إنه منا لأنه كان فينا يوم ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسما لهذا الموقف سلمان منا أهل البيت. لماذا؟ لأنه فار بدينه إلى الله، وكل من فر بدينه إلى الله فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن نسبا لكنه من آله الذين سلكوا طريقه والتزموا هديه، فهؤلاء هم الآل. وإلا أبو لهب هو من عصبة النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه ليس من آله، ليس من آله، ولذا لا يشمله الدعاء حين يقول المسلم اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، فإن هذا لا يشمل أبا لهب ولا عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم ولا آمنة بنت وهب والدة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء جميعا ماتوا كفارا. وأما سلمان فارسي عد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مؤمن، لأنه مؤمن فار بدينه، فكل مؤمن فار بدينه فإنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن فار بدينه من الشرك والبدع والخرافات والدجل والانحراف فإنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن أنس هو من الخزرج إحدى قبيلتي الأنصار اللتين كان بينهما ما كان من حروب طويلة دامت 40 سنة، قتل فيها من قتل على أشياء بسيطة، حتى ألف النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وأتلفتا، فلم يعد الناس يشعرون مسمى الخزرج والأوس خلى الأنصار، فإن الأنصار غدا هو السمة العامة لأهل المدينة الأصليين غير المهاجرين، وهم من امتدحهم الله عز وجل كما في سورة الحشر بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني الأنصار قال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون بأنفسهم حاجة مما أوتوا ولو كان بهم خصاصة، لو كان بهم حاجة وضائقة إلى هذا الشيء ما يؤثرون أنفسهم دون غيرهم به، فإنهم أهل كرم. وهذه لا تزال خصيصة في الأنصار ومن استوطن المدينة حبا فيها، فإنه يتخلق بهذه الأخلاق من الله عز وجل. قال نعم. فأنس بن مالك وأنس بن مالك بن نضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي أبو حمزة خادم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين. جاءت به أمه يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة. جاءت به أمه يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة فنعم فقالت
يا عبد الله عبد اللطيف
نعم فقالت يا رسول الله هو يدمك أنس وكان عمره 10 سنين يخدمك رجاء أن يدعو. قالت ادعو الله له فدعا الله له فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله له بالبركة فبارك الله له في عمره وولده وماله وعلمه. فغدا من المكثرين من رواية الحديث الفقيه العالم وغدا طويل عمر فإنه عمر حتى جاوز 100 تجاوز 100 سنة. وقيل إنه من ذريته 150 ما بين ولد وحفيد كلهم من صلبه. ما معنى كلهم من صلبه؟ يعني ليس فيهم ولد بنت وإنما كلهم أولاد وبنات له أو أولاد لبنيه الذكور فكلهم من صلبه. وكثر ماله. ويقول هذا الصحابي الجليل أنس وقد روى أشياء كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة وجميلة منها قوله رضي الله عنه لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. الله أكبر. أين هذا الخلق من الذين عندهم الخدم اليوم؟ كم من الحساب العسير يكون منهم وهذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لشيء فعله والنبي لا يحب فعله. ما قال له لما فعلته ولا لشيء لم يفعله والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفعله لما لم تفعله. بل إنه قد بعثه صلى الله عليه وسلم يوما في حاجة له فاستبطأه فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم وجد يلعب مع الصبيان ولم يصنع له شيئا لم يعاقبه. وأنس هذا قلنا أنه من المكثرين من رواية الحديث وهو في ترتيب المكثرين. كم يكون ترتيبه؟ نعم قد ذكرناهم بالترتيب المكثرين 7 من الرواية ذكرناهم بالترتيب يكون هو الثالث فيهم بحسب مروياته. فإن أولهم أبو هريرة رضي الله عنه روى 5374 حديثا ويليه بالرتبة من حيث العدد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما روى 2630 حديثا ثم أنس ابن مالك روى 2286 حديثا ثم أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها روت 2210 حديث ثم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روى 1660 حديثا ثم يليه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام روى 1540 حديثا ثم آخرهم وأصغر الصحابة سنا أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه وعن أبيه كلاهما صحابي روى 1170 حديثا. وقد ذكرنا هذه الأمور مرارا لنعرف. قلنا يقال المكثرون من رواية الحديث هم 7 ويقال الفقهاء 7 فلا نخلط فإن المكثرون من رواية الحديث هم صحابة، والفقهاء من التابعين وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر ابن عبد الرحمن أبو بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسليمان بن يسار، واختلفوا في ثلاثة غيرهم وقلنا هناك أيضا العبادلة الأربعة وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وقلنا بأنهم سموا وخصوا بذلك دون عبد الله بن مسعود لأنهم كانوا في زمان واحد فقهاء المدينة اتفق الشيخان على 168 حديثا من أحاديث أنس، وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين حديثا، ومسلم بواحد وسبعين حديثا من أحاديثه رضي الله تعالى عنه. يقول رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي أي أقدم أصل إلى آتي باب الجنة. باب الجنة، الجنة لها كم باب؟ لها ثمانية أبواب، والنار لها سبعة أبواب، النار لها سبعة أبواب، والجنة لها ثمانية أبواب. فأي باب هذا الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يذكر، والمقصود أنه باب لا تفتح الأبواب الأخرى إلا بعد أن يفتح هذا الباب، وهو الباب الرئيس للجنة، فإنه باب لا تفتح قبله أي من أبواب الجنة الأخرى، فهو أول ما يكون يفتح، ولا يفتح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم بصريح منطوقه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: آتي باب الجنة يوم القيامة. قوله يوم القيامة هذا فيه فائدة، فلا يظن ظان أنه ما كان في الإسراء أو ما كان في المنام الطويل الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة حين أن زار الجنة ورأى فيها ما رأى، والنار ورأى فيها ما رأى في منامه صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق، نعم، لكنه يقول يوم القيامة، فيكون ذلك مخصصا ومقيدا لهذا المجيء أنه يوم القيامة، اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق في أرض المحشر، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث السابق لفصل القضاء، فيقضى بينهم، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات الخمس الأخرى، ثم يشفع الأنبياء والملائكة والصالحين والصالحون، ويشفع رب العالمين أيضا. في ذلك اليوم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة، قال: فأستفتح، أي أطلب أن يفتح لي الباب. استفتح أي أطلب أن يفتح لي الباب. فيقول الخازن، هل الخازن هنا هذا اسم للملك؟ الجواب لا، وإنما جعل كاللقب له أو كالعمل الموكل، فإنه خازن يعني حارس. الخازن هو الذي يخزن الأشياء المؤتمن عليها فيحفظها، وهو يحفظ باب الجنة، والجنة خزانة، الجنة خزانة تحفظ ولا تضيع، نعم. فقال: فيقول: من أنت؟ وهذا فيه دلالة على أي شيء يا إخوان؟ عند أن يقول الخازن أو الملك للنبي صلى الله عليه وسلم من أنت، يدل على أي شيء؟ على أن الملائكة لا تعلم الغيب. وقد تقدم لنا في حديث الإسراء ما كان يستفتح جبريل باب كل سماء فيسأله خازنها ومن معك، وهذا يدل على أنه أن الملائكة لا تعلم الغيب، لا تعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، كما قال سبحانه قل لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله. نعم إلا الله. قال فأقول محمد، أو قال نعم فأقول محمد، هذا هنا على تقدير محذوف هو أنا. من أنت؟ سأل بالضمير، فالجواب يكون بالضمير أنا محمد، أنا محمد. ويجوز الحذف هنا لدلالة للقرينة الدالة على المراد والمقصود، فإن السائل إذا سأل من أنت فهذا خطاب موجه، وجوابه يكون إما بالتمام أنا محمد أو بالحذف محمد، وكله جائز. وأغلب استخدام العرب، أغلب استعمال العرب محمد، ولكنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول الإنسان أنا إذا طرق بابا فقيل من أنت فلا يقول أنا. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب فقال من أنت؟ قال أنا، فقال أنا أنا، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال أنا أنا، ونهى عن أن يقول الإنسان أنا، بل يصرح إما أن يقول أنا فلان أو أن يقول فلان، أما أن يقول أنا فإن هذا غير مستحب. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد، قال محمد، فيقول الملك بك أمرت. أمرت فعل هنا بني للمفعول، بني للمفعول أو كما يقال للمجهول، يعني أن الفاعل مجهول، أو بني للمفعول يعني أنه أن المفعول أصبح نائبا عن الفاعل فبني له الفعل، الفعل بني لهذا النائب الجديد النائب عن الفاعل، هذا في الجملة المبنية للمفعول أو المبنية للمجهول. نعم دل ذلك، دل على ذلك تغير شكلة الفعل. قال أمرت بك أمرت، واستخدم الفعل بالبناء للمفعول هنا حيث أن الفاعل معلوم، فإن الملائكة لا يأمرها إلا رب العالمين. بك أمرت يعني بك أمرني الله، أي بك أمرني الله، فإنه لا يؤمر، لا يأمر الملائكة أحد إلا الله، لا يأمر الملائكة أحد إلا الله. قال بك أمرت لا أفتح، أي الباب باب الجنة، لا أفتح لأحد قبلك، لا أفتح لأحد قبلك. قال الطيبي قوله بك متعلق بأمر بأمرت، والباء في قولي بأمرت سببية أي بسببك، قدمت للتخصيص، والمعنى بسببك أمرت أن لا أفتح لغيرك لا بشيء آخر. ولا ويجوز أن يكون صلة للفعل وأن لا أفتح، وأمرت أن لا أفتح بدلا من ضمير ميو، أي أمرت بأن لا أفتح لأحد غيرك. وقوله لا أفتح لأحد قبلك دلالة على تشريف الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن منزلة شريفة عظيمة، وله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تلك المنازل المنيفة والدرجات الشريفة العلية، فإنه لا يفصل بالقضاء إلا بشفاعته التي يعتذر عنها كل نبي من آدم إلى عيسى عليه السلام، وهو أيضا يشفع شفاعات خمس، وهو أيضا أول من يفتح له باب الجنة، وهو كذلك الأوحد الذي له الوسيلة وهي المنزلة التي لا تنبغي إلا لواحد، وهي مما يلي العرش في الجنة، فإن سقف الجنة هو عرش الرحمن، فأول ما يكون في الجنة من جهة العرش يعني في أعلى الجنة هو الوسيلة التي فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريف وتعظيم من الله عز وجل لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم جاء بحديث باب آخر وحديث آخر، وكله لا زال في كتاب الإيمان ويتعلق بما يكون في الجنة في القيامة، ما يكون يوم القيامة. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، أي أن الله عز وجل خص أنبياءه كل نبي بدعوة يدعو بها فتستجاب له، وهذا من إكرام الله عز وجل لأنبيائه، فهم صفوة الخلق من البشر، صفوة الأنبياء الأولياء، فلا ولي مثل الأنبياء، ولذلك سيد الأولياء بعد الأنبياء من؟ يكون؟ نعم، من هو سيد الأولياء بعد الأنبياء؟ هو أبو بكر الصديق، فإنه ما مشى أحد على الأرض بعد الأنبياء خير من أبي بكر، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب نبي، وخيرهم أبو بكر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لو كنت متخذا خليلا، أي من الناس، لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخوة الإسلام. وقال: ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فلكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، كل الأنبياء استنفذوا دعواتهم فدعوا بها على أقوامهم، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أخر دعوته، وقد جاء الأمر من الله لأن يستعمل هذه الدعوة، وذلك حين انقفل راجعا من الطائف وأدمى أهل الطائف قدميه بالحجارة، وما كان خرج للطائف إلا مما جرى له من أذية أهل مكة، فخرج لعله يجد عند أهل الطائف قبولا، فإذا به يجدهم في السوء مثل أهل مكة، وربما زادوا عليهم فأذوه وأدموه، وأرسلوا وراءه مجانين وصبيانهم يهزؤون به ويحصبونه، فكان أن لقيه أن جاءه جبريل في قرن المنازل ومعه ملك الجبال، قال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك هذا ملك الجبال، مره ليطبق عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين شمالي وجنوبي مكة، يعني منطقة الحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابي من يوحد الله، فكانت هذه دعوة منه صلى الله عليه وسلم ادخرها لأمتي يوم القيامة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أولا راوي الحديث من هو؟ أبو هريرة. ذكرنا مرارا تقدم كثيرا أن أبا هريرة هذا اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال الأكثرون رجحوا أنه عبد الرحمن بن صخر، ومنهم ابن حجر العسقلاني رجح أنه عبد الرحمن بن صخر، وذهب جمع من العلماء إلى أنه عمرو بن عامر ورجح الترمذي في جامع نقل عن البخاري أنه أن اسمه عبد الله بن عمرو وهذا رجحه جمع من علماء الحديث. نعم، ومنهم شيخنا الشيخ العلامة المحدث الفقيه النحوي اللغوي محمد بن علي بن آدم الأثيوبي الولوي أو الولوي الأثيوبي. أبو هريرة قلنا بأنه أحفظ الصحابة على الإطلاق وأكثر الصحابة رواية للحديث، وما ذاك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال له يا أبا هريرة أبسط رداءك وحدث، فبسط رداءه فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث، ثم دعا له أن لا ينسى ما حدثه به وقال اجمع رداءك، فما نسي منها شيء. وأيضا فإن أبا هريرة أسلم عام 7، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر لزمه أبو هريرة على ملء بطنه، وكان شابا فلم يتزوج ولم يعمل لا عن كسل ولا عن عزوف عن الزواج، ولكن رغبة في طلب العلم. وإذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشاب إذا رأى أن يؤخر زواجه ليتفرغ لطلب العلم فإن ذلك جائز، إن كان طالب علم نجيب، ونقصد بالعلم العلم الشرعي. أما تأخير الزواج من أجل تحصيل العلم الدنيوي فإن هذا ليس بمستحب. لماذا؟ لأن الشاب إذا أخر الزواج من باب لأجل تحصيل العلم صانه العلم، فإنه تزداد تقواه وإيمانه ولا يحصل له ما يحصل لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. ما الذي أغض البصر؟ بصر الإنسان ينطلق إلى النساء، يقول أغض الزواج أغض للبصر، يساعده على غض البصر، يساعد من أراد أن يغض بصره الزواج يساعده على غض البصر، وأحفظ الفرج من أن يقع في الزنا المحرم. فإذا كان الشاب عنده ما يحصنه من الدين فلا بأس أن يتفرغ للطلب، خاصة إن كان في مجتمع وبيئة قد عزفوا عن طلب العلم، وهو مع حبه لطلب العلم يجد صعوبة في الحياة، والجمع بين طلب العلم والحياة ومطالب الحياة قد يتعذر نوعا ما، فإن الحياة مشغلة وطلب العلم يحتاج إلى فراغ ذهن ولو على قلة. ولذلك أبو هريرة أفضل مثال لنا طلاب العلم، في باب العزوف عن الدنيا والتقلل منها، فإنه رضي الله تعالى عنه مكث ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وأشهرا يطلب العلم، وهي ما مدة ما بقي النبي صلى الله عليه وسلم حيا، ولو مد الله في حياة نبيه صلى الله عليه وسلم لربما رأينا من أبي هريرة امتدادا في هذا الباب. ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه من أبي هريرة إكثارا من رواية الحديث قال مرة: ما بالي أرى هذا اليماني أكثركم حديثا. يريد اليماني ليس لأنه من بلاد اليمن، ولكنهم كانوا يطلقون على كل ما يامن مكة يمن، كل ما كان جنوب مكة يقال عنه يمن، وإلا أبو هريرة ليس هو من بلاد اليمن نفسها وإنما مما يليها، ما الذين كانوا من بلاد اليمن فهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه. حصل أن أبا هريرة لما سمع عمر ما جاء به عمر في خلافته فقال له: ما لي أراك أكثر الناس حديثا؟ قال: يا أمير المؤمنين، أتذكر يوم كنا أنا وأنت في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار. فقال عمر: فلئن كنت تحفظ ذلك والله لا أسألك عن شيء بعدها، يعني ما يمنعه بعد ذلك، ولا لأن من حفظ هذا الحديث فهو حقيق بأن يعمل به، لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشترع على الزيادة ولو من جهة الخطأ، فإنه لا بد أن يتحقق. وأبو هريرة يقول لما قال عمر ذلك قال: يا أمير المؤمنين، إنكم معشر المهاجرين قد شغلكم الصفق بالأسواق، وأما الأنصار فشغلهم الزرع، وأما أنا فامرئ عشت على ملء بطني ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع حديثه. هكذا قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظر، ولكن هذا لا يعني أن من قدر على النكاح أن لا يتزوج، لكن إن تعارض النكاح وطلب العلم فيقدم طلب العلم على النكاح، يقدم طلب العلم الشرعي على النكاح، لا سيما في هذه الأزمنة التي قل فيها حاملوه وكثرت فيها غربته وضاع حسنه وجماله على أرفف المكتبات ولمعان بريق الزخرفات على الكتب، ضاع حسن وجمال هذا العلم، فإن الناس لم يعودوا يقدرون قدر هذا العلم، فمن حامل له لشهرة ومن حامل له لمال تكسب ومن حامل له لأغراض أخر، وقل من يحمله عدلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل قلب عدوله، يعني الحقيقون به الأكفاء لحمله هؤلاء قلوا في هذه الأزمنة. فإن في هذا الزمان إذا سمعنا بعالم محدث طارت إليه الأفئدة، وقل أن تسمع بمثل اليوم، قل أن تسمع بمثل اليوم. وهكذا في كل علم من علوم الشريعة قل أن تسمع بأهل ذلك الفن، بينما حين أن تقرأ في كتب السير ترى العجب العجاب من آلاف الطلاب، من آلاف الطلاب الذين كانوا يحملون العلم في صدورهم والتقى في قلوبهم مع قلة كتبهم، مع قلة الكتب لعدم وفرة الورق والمكتبات والمطابع. ما اليوم فالكتب الصماء على أكثر ما يكون، وقلوب الفقهاء هي أغرب ما يكون في هذا الزمان، أغرب ما يكون، كثر المتكلمون وقل الفقهاء العالمون العاملون، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ذاكم الحبر حين أن رأى بما قذف الله بقلبي من نور الإيمان ما يكون في آخر الزمان من غربة العلم وأهله، قال كيف أنتم إذا ظهرت فيكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير؟ قالوا متى ذاك يرحمك الله؟ قال إذا كثر قراؤكم وقل علماؤكم، إذا كثر قراؤكم وقل علماؤكم، كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم، وكثر خطباؤكم وقل علماؤكم. وهذا حالنا اليوم، القراء كثر ولكن من يفقه؟ من الذي يفقه؟ من الذي يفقه ما يقرأ؟ قل من يفقه. والخطباء ما أكثرهم، وكان أين العلم منهم؟ وما في الزمان الأول ما كان يخطب إلا العالم، ما كان يخطب ويتكلم إلا العالم. أما اليوم فالرويبض يتكلم، ومن لم يمكن في المساجد والمنابر جعل له يعني برنامجا في قناة تلفازية، فإن لم يمكن عمل موقعا على الإنترنت بدراهم معدودة وأصبح يبث ما يريد. وهذه غربة هذا الزمان وفتنته. فلا بأس يا طلاب العلم، اصبروا، وإن قل إخوانكم وأعوانكم، وإن بدوتم في ظلمة هذا الزمان غرباء فأبشروا، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد بشركم، فقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى شجرة في الجنة وبشارة من نبي الأمة للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. فيا هنيئا لهم إن صبروا على العلم، والعلم صعب ثقيل لا يستطيع إلا أفذاذ الرجال، لا يستطيع إلا أفذاذ الرجال، وليس المقصود بالرجال الذكور، وإنما الرجال الذين يتحملون أعباء أمة وأعباء دين يحملونه على أكتافهم حمل ثقيل تنوء به الجبال، ولكنهم يحملونه، وكيف لا يكون ثقيلا؟ والله عز وجل قد سماه ثقيلا، قال الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وهل العلم إلا القرآن؟ وهل الدين إلا القرآن؟ فالقرآن كلام الرب الرحمن سبحانه. حاصل أن أبا هريرة هذا ما أصبح من المكثرين من رواية الحديث، فقيها أمة، وإن رغمت أنوف فإن بعض الخلوف يزعمون أن أبا هريرة ليس بفقيه، قاتلهم الله أن يؤفكون، إنما أرادوا أن يطرحوا شيئا من الدين كبير، لأنهم قالوا إن أبا هريرة ليس إلا مسجلة تسجل الكلام وتنقله، فكيف بهذا الصحابي الجليل الذي سأله عمر هذا السؤال الذي اكتفى عمر بجوابه ودل على أنه رضي من هذا الفقه العظيم، فإنه فقيه كبير من فقهاء الإسلام. قلنا بأن نعم مات رضي الله عنه، وهو مع ذلك كان كثير العبادة، كان كثير الصيام، كان كثير الصلاة، كان يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة كما نقل عنه والله أعلم. وكان أميرا على بعض الأمصار، فلم يشغله ذلك عن عبادة ربه. مات بالمدينة 58 من الهجرة عن 78 سنة. أخرج حديثه الجماعة، اتفق الشيخان على 325 حديثا، وانفرد البخاري 79 ومسلم 93 حديثا منها. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، أي مجابة، فالسين زائدة، يقال أجاب واستجاب. قال القرطبي رحمه الله: معناه أنهم عليهم الصلاة والسلام لهم دعوة في أممهم، هم على يقين في إجابتها بما أعلمه الله تعالى من ذلك. ثم خيرهم، أي الله عز وجل، في تعيينها، أي تخصيصها، وما عداها من دعواتهم يرجون إجابتها، وإلا فكم قد وقع لهم من الدعوات المجابة، وخصوصا نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود بالدعوة أنه لا تستجاب للأنبياء إلا دعوة واحدة، لا، فإنهم كم دعوا وقبل الله دعواتهم، كم دعوا وقبل الله دعواته. وانظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كم دعا بدعوات قبلت واستجيبت. ولكن المقصود أن كل نبي أعطي دعوة لا ترد وتكون على أمته، يعني أن الله عز وجل يقول له: لكل نبي إذا قمت في قومك ودعوتهم إلى الله ولم يستجيبوا لك وانتهى بك الأمر، فلك أن تدعو عليهم فنهلكهم. فكل نبي دعا بها. نوح قال ماذا؟ قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فماذا كان النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل عنه أنه قال في هذه الدعوة أيضا: قال نوح: رب إني مظلوم فانتصر. قال: إني مظلوم فانتصر. قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. كل السماء أمطرت وكل الأرض تفجرت عيونا فارتفع الماء. قال الله عز وجل عن نوح أنه وهو يعلم نتاج هذا وهذه الدعوة المتحتمة، الله عز وجل قال له: نعم، أمره أن يركب، يصنع السفينة وأن يركب ويركب فيها من آمن معه. قال: وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. قال نوح لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ما يعرف، جاهل كافر، لكن نوحا يعرف موعود الله بأنه مهلكه. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي إلا من رحمه الله، والكافرين لا رحمة لهم عند الله. فأغرق الله الأرض جميعا. قال عن ذلك الموقف: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه: يا بني اركب معنا. وهي تجري بهم في موج كالجبال حتى غطت المياه أعلى قمة في الأرض، فلا يقدر إنسان عن نجاة، فمات كل شيء من إنس ودواب. ثم خرج من تلك السفينة ما أنت ترى من البشر. ثم جاء نوح ودعا قال رب لا تذر على الأرض كل الأرض من الكافرين ديار. ثم جاء الأنبياء من بعدي ودعوا إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لم نسمع بدعوة لعيسى إلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فتعجل كل نبي دعوته دال على أن حتى عيسى قد تعجل، دال على أن حتى عيسى قد دعا بدعوته إلا محمد، أو أن عيسى لأن عيسى لم يمت نزل حيا لعله إذا نزل إلى الأرض دعا عليهم، ربما لأنه جاء في قصته أنه ينزل على منارة البيضاء شرقية دمشق فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، يعني ليس إلا الإسلام أو السيف. نعم، قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت أي ادخرت، وإني اختبأت أي ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، شفاعة لأمتي. هل ستكون هذه الدعوة شفاعة لأمتي فقط؟ الجواب لا، لأن دعوته يوم القيامة شفاعته له ست شفاعات، أعلاها وأعظمها الشفاعة العظمى في فصل القضاء، وهذا ليس لأمتي فقط وإنما لكل أهل المحشر، لكل أهل المحشر شفاعته العظمى في فصل القضاء تكون لكل أهل المحشر. قال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي، وهذا نعم هذا الاستثناء إن شاء الله دال على تحقق الأمر، دال على تحقق الأمر لا على ظنيته، بل دال على تحققه كقوله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هنا لتدخلن اللام للتوكيد، والنون النون الثقيلة في آخر الفعل للتوكيد، فما يكون ظنيا بل يكون يقيني، تدخلن أي ستدخلن، وإن شاء الله هنا ليست هذا الاستثناء هنا ليس لدلالة على الظنية ظنية الوقوع، بل على قطعية الوقوع، دلالة على قطعية الوقوع. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيارة القبور كما في صحيح مسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، على هذا ظني أبدا، ليس ظني قطعي، كل حي لا بد أن يموت إلا الله عز وجل، كل حي لا بد أن يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ليس معناه ظنيا يعني يمكن أن نلحق ويمكن أن لا نلحق، لا، وإنما المقصود به هنا قطعي الدلالة. وأما قول القائل يعني في أمور أخرى إن شاء الله قد يكون لظنية الوقوع، ظنية التحقق لا قطعي التحقق، والله أعلم. أذان أذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول 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 الله.
حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الفلاح.
سلام ورحمة
الله. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. لا يشرك بالله شيئا. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، يعني حال كونه مات حال كونه غير مشرك بالله، غير مشرك بالله شيئا، يعني أي شيء، واحدا أو أكثر من واحد. لا يفهم منه أن من أشرك بالله شيئا واحدا هذا يخلد النار، ومن أشرك بالله شيئين أو ثلاثة ما يدخل النار، هذا غلط. لكن المقصود، قد ذكرنا هذه القاعدة مرارا، أن النكرة إذا أتت في سياق النفي، إذا أتت النكرة في سياق النفي أو الطلق أو النهي أو الاستفهام، فإنها تدل على العموم، أنها تدل على العموم. قاعدة النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام فإنها تدل على العموم، تقول كما قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا هنا نكرة جاءت في سياق النهي لا تشركوا، فدلت على العموم، يعني أي شيء قل أو كثر، كبر أو صغر، لا تشرك بالله شيئا. نعم. قال والتقدير هنا شفاعة نائلة من مات حال كونه غير مشرك، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخرها ثم عزم على ذلك ففعل، ورجى وقوع ذلك فأعلمه الله به فجزم به، هكذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب الدعوات. ولهذا نقول بأن الشرك يا إخوان مانع، الشرك مانع من الشفاعة، فكيف تطلب الشفاعة بالشرك؟ إن كان الشرك
هو مانع من حصول الشفاعة، من تحصيل الشفاعة. فكيف تطلب الشفاعة بالشرك؟ كيف يطلب كثير من المسلمين اليوم الشفاعة بشرك؟ يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيشركون، يشركون بالله ويريدون الشفاعة، يأتون يقولون شفعك يا رسول الله، اشفع لنا يا رسول الله، هكذا يدعون وهو ميت لقبره، ويتركون الحي القيوم سبحانه، ما يدعونه، إنما يدعون النبي صلى الله عليه وسلم وميت. ثم يقولون أنتم أيها المانعون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم تحطون من قدره. عجيب، وهو ميت. يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس ميت. طيب نسلم أنه ليس ميت، هل مات يوما من عمري أو لم يمت؟ إن قلتم لم يمت كذبتم، لأن الأمة مجمعة على أنه مات يوم 12 ربيع الأول عام 11، وتهيب عمر رضي الله عنه ذلك وقال من قال إن محمدا قد مات لأضربنه بالسيف غير مصفح، فنهاه أبو بكر عن ذلك، ثم رجع عمر من هول الصدمة وأقر بموته وصلوا عليه ودفنوه، حتى قالت عائشة أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ كيف يدفنوه حي؟ لأن قلتم حي ما مات، كيف يدفنونه حيا؟ وهل هذا يكون من يعني الاعتناء أن تدفن من تحب حيا؟ ولئن قلتم مات يوما نقول حسنا، مات لو مرة، تقولون مات ثم رجع حي، طيب نقول ماشي، مات يوما. الله ما مات ولا يوم، الله لم يمت ولا يوم واحد ولا لحظة، بل نفع عن نفسه سبحانه السنة والنعاس. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فضلا عن الموت، لا نوم مستغرق ولا سنة نعاس، بل هو حي أبدا قيوم، يعني قائم على أمر خلقه وتدبيره. فكيف تتركون الحي القيوم وتسألون من مات يوما من داري؟ هذا على فرض أننا نتنزل معهم أنه حي، ونحن نقول أنه حي، بل كل ميت حي، خذوها مني، كل من مات فهو حي، كل من مات فهو حي، كما أن كل من لم يولد فهو حي، كل من لم يولد فهو حي، الجنين في بطن أمه حي، لكن حياته خاصة به تليق بذلك الموقف، فإن الحياة في رحم الأم ليست كالحياة بعد الولادة إذا خرج إلى الدنيا، وهكذا إذا خرج من الدنيا فإنه يحيا، لكنها حياة تختلف، وهي حياة برزخية، حياة برزخية. يقولون لا، نحن نسأله لأنه حي، نقول هذا غلط. يقولون ألم تسمع قول الله عز وجل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل أحياء أين؟ قال عند ربهم، بل أحياء عند ربهم، حياة خاصة. طيب الملائكة أحياء، عندكم شك أن جبريل حي؟ جبريل من قبل محمد ونزل على محمد وبعد محمد هو حي، اسألون لماذا تسألون جبريل؟ ولا يجوز، أنا لا أشجع، لكن أقول من باب الإلزام، من باب الإلزام في المناظرة والحجة، جبريل حي لم يمت ولا يوم، وكنه حي حياة ناقصة، لأنه محتاج مفتقر إلى الله. أما الله له الحياة الكاملة التامة، لأنه لا يحتاج إلى أحد سبحانه، وهو الغني القوي. فلماذا لا تسألون الله عز وجل؟ والله عز وجل أعلمكم أن الشفاعة ملك له، قال سبحانه إن الشفاعة لله جميعا، لله جميعا، كل الشفاعة لله، لله ملك له، اللام هنا للملك كما قال الله عز وجل ولله ما في السماوات والأرض، يعني ملكه، كل شيء ملكه والشفاعة ملكه. فإذا كانت هي ملك الله كيف تسألون ممن لا يملكها؟ كيف تسألون ممن لا يملكها؟ ما يصح يا إخوان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي أبو هريرة يوما، هذا صاحب هذا الحديث، أبو هريرة صاحب هذا الحديث، لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ شوف الآن فطنة أبي هريرة وانظر إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا هريرة والذي نفسي بيده ما ظننت أن أحد يسأل عن هذا أول منك، يعني قبلك، لما رأيت من حرصك على العلم، لما رأيت من حرصك على العلم. ثم بين وقال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هنا دلالات عظيمة وكثيرة، من قال لا إله إلا الله، هل المقصود اقتصار على القول دون الفعل؟ لا، لا بد من العمل، لا بد من العمل. يدل على ذلك آيات في القرآن وأحاديث كثيرة. وقوله خالصا من قلبي دلالة على الارتباط بما يكون على اللسان، ما يظهر على اللسان وما يستقر في الجنان، وبينهما تكون الأركان. الأركان هذه إنما تكون بين القلب واللسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء بأصغريه، قلبي ولسانه، المرء بأصغريه، قلبي ولسانه. فإن الإنسان ما يقع في المهالك إلا بسبب هذا اللسان وشهادة القلب، شهادة اللسان وهذا القلب. وإذن قوله صلى الله عليه وسلم فهي نائلة من مات من أمتي لا يشرك إن شاء الله، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، دل هذا على أن من يشرك لا تناله، لا تناله الشفاعة. فهل هذا على الشرك الأصغر من أكبر؟ الظاهر أنه على الاثنين معا، لأنه لم يفرق، وهو الذي فرق فقال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، الشرك الأصغر أو الشرك الخفي. قيل ما هو يا رسول؟ قال الرياء، الرياء وهو شرك أصغر. لكن في هذا الحديث لم يفرق، والله في القرآن لم يفرق. الله في القرآن ماذا يقول؟ يقول سبحانه إنه من يشرك بالله، قال من يشرك بالله شرك أصغر أو أكبر؟ قال إنه من يشرك أطلق لكم السلام، إنه من يشرك بالله أي شرك أصغر أو أكبر، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما أن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكيف تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت؟ وهذا شرك، طلب الشفاعة من الميت، طلب أي شيء من الميت شرك لا شك فيه ولا امتراء. السلام. أما سؤال الله الشفاعة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تخصيصا، هذه بدعة لا ترتقي للشرك، لكن بدعة ما فعلها أصحابه صلى الله عليه وسلم. أما سؤال الميت سواء كان نبيا أو غيره ما لا يقدر عليه إلا الله، بل لا يقدر على شيء أصلا، الميت لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء. والله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أنت بمسمع من في القبور، وهو النبي صلى الله عليه وسلم سماع الهداية. فكيف بالذين يريدون سماع الإجابة؟ ها؟ هذا ما يكون يا إخوان، ما يكون. فقوله صلى الله عليه وسلم من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دل على أنه من أشرك لا تناله الشفاعة. والشفاعة لها شروط أربعة حتى تحقق. إذن الله بالشفاعة أن تقع، لأنه ما يستطيع أحد أن يوقع الشفاعة يوم القيامة من تلقاء نفسه، فلا بد أن يأذن الله له. ثانيا رضا الرب عز وجل عن الشافع، ما يشفع أي أحد، ما يأتي واحد مجوسي هندوسي سيخي بوذي نصراني كذا يشفع، ما في هالكلام هذا. لا بد أن يكون مرضيا عند الله، وليس أحد مرضي عند الله إلا مؤمن موحد، هذا المرضي عند الله. لذلك سماهم أولياءه. قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فكل مؤمن وليه الله، أما من أشرك ولو صلى وصلى فهو ليس ممن يتولاهم الله، ليس ممن يتولاهم الله. فكيف يشفع يوم القيامة هذا الذي أشرك؟ كيف يشفع؟ واحد هو نفسه يشرك كيف يشفع؟ الله غاضب عليه ثم يأتي عند الله يشفع؟ ما يصلح. إذا كان في دنيا الناس ما يقع، غضب المسؤول الكبير من إنسان فيأتي هذا المغضوب عليه ويأتي إليه يقول أنا أشفع، أنا توسط عندك لفلان، أنت محتاج من يتوسط لك، أنت أصلا أنت تحتاج من يشفع لك. فكيف يأتي من أغضب رب العالمين حتى مماته ويريد أن يشفع عند الله؟ ما يمكن. هذا الذي أشرك ومات على الشرك لا يمكن أن يشفع. إذن إذن الله للشفاعة أن تقع، ورضى الله عن الشافع أن يشفع، ورضى الله عن المشفوع له، رضى الله عن المشفوع له لابد. قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفعاء ما يشفعون إلا لمن يرضى الله. ودليل الشفعاء أن يكون الله عز وجل عنه قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا؟ لا بد أن يكون راضي عن الشافع وراضي عن المشفوع، ثم يطلب الشافع من الله أن يأذن له بالشفاعة فيأذن الله عز وجل له بالشفاعة، كما فعل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى. أما بالحديث الذي مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم لما يأتيه الناس يطلبون منه الشفاعة بعد أن مروا على كل الأنبياء وكل نبي يقول لست لها، يأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، بموعود الله له أن الله عز وجل أعطاه وعدا المقام المحمود. هذا هو المقام المحمود، يحمده عليه كل الخليقة ليس فقط أمته بل كل الخليقة. لماذا؟ لأنه بدأ القضاء والحساب، وإلا عذبوا من قبل، وقفوا طويلا تحت شمس تصهرهم وعرق يلجمهم وموقف مهيب ورب قد غضب، كما قال الأنبياء، كما قال آدم وكل الأنبياء إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. غضب غضب شديد الله عز وجل لأنه خلقهم وأرسل إليهم الرسل وأنعم عليهم بالنعم وأرادهم أن يأتوه طائعين فإذا هم أتوا عاصين، غضب عليهم الله عز وجل، جعل لهم أسباب رحمته فنأوا عنها، عرفهم بنفسه بما بث من النعم فأنكروها والتفتوا إلى عدوه وأطاعوه. لذلك يغضب الرب عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وسلم يأتي ويشفع، لكنه لن يشفع لأولئك الذين يسألونه الشفاعة، شفعك يا رسول الله، لن يشفع لهم يقينا، وأقولها وأقسم بالله على ذلك إن ماتوا وهذه عقيدتهم لن يشفع الله، لن يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أشركوا. من يسأل الميت أشرك، وإن قالوا وزعموا بأنه لا يصح أن تقول أن محمد ميت، أجل ماذا؟ إن لم يكن ميتا فماذا؟ إن لم يكن ميتا فماذا؟ وميت حي، نعم حياة خاصة، حياة برزخية. قالوا لا، ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إن الله جعل ملائكة سياري يبلغوننا عن أمة السلام. قال كلما سلم رد الله إلي روحي. شوف بالله منطقهم كيف الفقه العجيب. الآن يا جماعة إنسان يقعد في غرفة الإنعاش، إنسان يحطوه في غرفة الإنعاش ويحطوا له الأجهزة ويفيق، ينزع الأجهزة يرجع يغمى ويفيق. هل هذا نقول ما شاء الله حي ومرتاح ومبسوط ومتنعم؟ يقول مسكين تعب ولا لا؟ فكيف يقولون إن حياته في القبر مثل حياته هنا؟ طيب اللي حياته هنا تروح روحه وترجع، تروح روحه وترجع، تروح روحه. هذا من يعقل هذا؟ الذي تخرج روحه منعم؟ ما هو منعم، لكن تلك حياة خاصة، حياة القبر حياة خاصة تسمى البرزخية، حياة خاصة. ولذلك قال تروح الروح وترجع، الروح تروح وترجع كم من آلاف المرات. قالوا إذن في اتصال، اتصال شديد. إذن هذا التقطع ما يلاحظ، هذا التقطع ما يلاحظ، هذا الروح تخرج ترجع تخرج ترجع من السرعة الكثيرة، هذا ما يتبين. هؤلاء عقول سخيفة عندهم، كأنهم يتناولون جهاز كمبيوتر أو إيش العقل هذا؟ هذه حياة خاصة الله أعلم بها، حياة خاصة. ما يصح أن نقول، وإلا هذا نقص يا جماعة، نقص حق نبينا أن يكون حيا تحت الأرض. يا جماعة ما أحد يكون تحت الأرض حي إلا من أذل، ما يوضع حي تحت الأرض إلا مذلول. فكيف هذا النبي الكريم يكون حيا وهو تحت الأرض؟ هذه حياة خاصة، وليست هي الحياة التي مثل حياتنا نحن اليوم، ولا مثل حياته قبل موته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كما قلت ابتداء تنزلا، تنزلا أنه حي في قبره، أنه حي، مات أم لم يمت. إذا قالوا ما مات قلنا كذبتم ورددتم قول الصحابة كلهم الذين غسلوه وكفنوه دفنوه. لا لا، يعني هل مات؟ هذه الآية قيلت في حياته، لكن هل بعد ذلك مات ولا ما مات؟ إذا قالوا ما مات نقول من نزل القبر؟ ليش نزل القبر؟ نزلوا الصحابة غسلوا وكفنوا نزلوا ولا لا؟ نزلوا إلى القبر. إذا مات، خلونا نقول أنه مات لحظة كذا مات وبعدين رجعت حياته في القبر. طيب هل هذا حي حياة كاملة قادر على كل شيء مثل الله أم الله عز وجل؟ الله ما مات ونفع عن نفسه حتى السنة النعاس، فكيف نترك الحي القيوم ونسأل من انتابه الموت يوما؟ هذا ما يعقل، بل العقل السليم يستدعي أننا لا نسأل إلا الذي أماته فأحياه وهو الله، أنه هو القادر. أما الرسول غير قادر، لو كان قادر ما مر بتلك مرحلة وعالج شيئا من آلام الموت عظيم، وكان يخشى عليه ويقول حين يفيق ألا إن للموت سكرات. فنسأل الله الهداية لنا ولهم أجمعين ولكم، ونسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يبصرنا بديننا ويعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.